مقاطعة كورنويل المحاطة بالمياه من جهاتها الثلاث تشكل الطرف الجنوبي الغربي للجزر المؤلفة لبريطانيا، وهي بهذا تكون أقرب إلى المرفأ الفرنسي بريست من لندن عاصمة بريطانيا. بسبب تيار الخليج الدافئ يتمتع ساحل كورنيش بمناخ معتدل وبشتاء خال تقريبا من الجليد. إنها عوامل مثالية لزراعة الحدائق المدارية التي تجذب عددا كبيرا من الزوار إلى المنطقة كل عام. لم تكن الحدائق ولا مناخ كورنوول المعتدل ما أقنع تيم سميث عام 87 بالاستقرار في منطقة خليج سانتوستيل. في الواقع إن هذا الهولندي الأصل وزوجته وأولاده أرادوا بكل بساطة الهروب من ازدحام لندن الشديد، ولقد أصبح سميث جنائنيا وقدر الله أن يكون له تأثير في المنطقة كلها.
أنا لست جنائنيا، أنا لا أعمل في الحدائق، وإنما أضع الأشياء كما هو مطلوب. أجمع فرقا من الناس حتى يصنعوا الأشياء. زوجتي تعمل في الحدائق وهي تدير هاليغان، إذن حديقتنا هي أسوأ ما تراه في حدائق العالم.
من العجيب أن الزيارة إلى حديقة تيم سميث الخاصة والمتواضعة لا تعطي أبدا دلالة على الإنجاز المهم الذي حققه بفضل الله تعالى على بعد أميال قليلة، وهو مشروع الدفيئة، أكبر دفيئة في العالم. بدأ مشروع الدفيئة باكتشاف غربي سانت أوستيل، حيث تقع أملاك عائلة تريماين، المنطقة المعروفة الآن بحدائق هاليغان الضائعة. اليوم يجد الزائر صعوبة في التصديق أنه في أواخر التسعينيات كانت الحدائق لا تزال مكسوة بالأجمات. بقيت الحدائق منسية أكثر من 60 عاماً في انتظار لمسات تيم سميث وجون نيلسون. معاً وبمساعدة عدد كبير من المتطوعين أتموا بفضل الله تعالى ما وصفته صحيفة لندن تايمز بأعظم إعادة تأهيل لحديقة في القرن العشرين. اليوم تدير الحدائق منظمة خاصة يرأسها تيم سميث. استأجرت الأراضي من عائلة تريماين التي لم تكن قادرة مادياً على أخذ إعادة التأهيل على عاتقها. يمكن أن نرى من مجمع المبنى الأساسي أنه توجد ناحية الشمال حدائق للزينة وللمطبخ، وفي الجنوب هنالك حديقة أدغال، ومنظر طبيعي يمثل الغابة ومروجاً مفتوحة.
اكتشفت هاليغان في 16 من شباط عام 1990. التقيت السيد جون ويلس الذي كان قد ورث الملكية كلها. لم يكن لدي أي مال، والأراضي كلها كانت ممتلئة بالأدغال والعشب، ثم التقيته. أظن أنني أتحدث عن مزرعة تخصيب نادرة حتى أنتج بعض الحيوانات النادرة وأمورا كهذه. ثم رأيت بعض الأراضي في تلك الناحية وقد أحببتها جدا. على أي حال التقينا ثم تكلمنا، وسألني عن ماضي، فقلت له إنني كنت عالم آثار في الماضي، فقال لي لما لا تأتي معي غدا وتلقي نظرة على هذه الحديقة. حتى أنا لم أجتز كل المسافة في الحديقة. أتينا إلى هنا مع المناجل وقطعنا الطريق وتوغلنا جيدا وبصعوبة حيث مدخل فلورنس جرين الآن.
هاليغان في عام 1990، أشجار العليق تغطي الغابة كلها وكأنها شباك عناكب. هذه الصور تظهر بوضوح الجهد الكبير الذي يحتاجون إليه لإعادة تأهيل هذه الحدائق.
وصلنا إلى الجدار الذي نراه هنا من الجهة اليمنى، ويوجد باب نصف مفتوح مغطى كله بالعليق، ففتحناه ودخلنا ورأينا أمامنا آنية كبيرة مغطاة كلها بالعليق، وكانت صدئة كلها، والزجاج كان مكسورا يغطيه العليق. على الحائط كانت المقصات لا تزال في مكانها، وهي موجودة من أجل قص عناقيد العنب. كانت صورة مؤثرة ورومانسية جدا. أريد إعادة تأهيل كل هذا، لم أفكر في شيء آخر. كانت لحظة القرار إذن في 16 فبراير عام 90، كان هو اليوم المنشود.
قبل أن يتمكن تيم سميث من تحقيق حلمه في إعادة تأهيل هاليغان كما رأينا هنا في الأرشيف منذ عام 91، كان عليه أن يواجه تحديين مهمين. أولاً، كان عليه أن يتخلص من شك مؤسسات عديدة، وثانياً كان عليه أن يسرع جداً في عمله. أخيراً، بحلول عام 91، كان كل شيء جاهزاً. بينما بدأ المتطوعون الأوائل يقتلعون الأجمة، تم اكتشاف عدد كبير من النباتات المدارية التي كانت تعيش تحت العليق وأجمة الغار. خلال 4 أشهر كان الفريق قد أزال أكثر من 150 طناً من الأغصان. من الخارج كانت الدفيئة هي المصدر الأساسي لأفكار تيم سميث. إعادة تأهيلها كان تحدياً كبيراً للفريق، وهي كانت متماسكة بشبكات من عناقيد العنب. خلال العمل تم اكتشاف أن الدفيئة صممها جوزيف باكسون، أحد أهم مصممي الألواح الزجاجية في القرن 19 في إنجلترا. ربما تكون هذه الآثار الوحيدة المتبقية من أعمال باكسون في بريطانيا اليوم. جون نيلسون، بناء وبحار سابق، أعاد تأهيل حدائق المنزل وحده تقريبا.
عندما اكتشفت المنزل الصيفي الشمالي، أو في الواقع أحد الكلاب هو الذي اكتشفه وليس أنا، لقد ذهب يجول في تلك الناحية وأنا لحقت به، وكنت مرتكزا على ركبتي حتى أتمكن من رؤية المكان لأنه كان مغطى بالنباتات. كان كثيفا جدا، ووصلت إلى شجرتين من الكاميليا، ثم رأيت قنطرتين جميلتين من القرميد. وكان مدهشا جدا أن نفكر في أنه يوجد شيء هناك.
مدهش، رائع، ملهم جدا، تلك كانت العبارات التي استعملها الفريق وهم يقومون بعملهم الرائع. وبفضل الله تعالى، ثم بسبب عطائهم، وخلال سنوات قليلة فقط أصبحت هاليغان إحدى أكثر حدائق إنجلترا الخاصة الأكثر استقبالاً للعالم. فيلم من الأرشيف للحديقة الإيطالية منذ عام 91. استطاع جون نيلسون أن يستعمل صورة تعود إلى عام 27 كدليل على إعادة إنشاء الحديقة. بعد 6 عقود شهد هو وتيم سميث وزميل لهما عودة الحديقة.
كنا نقول دائما أنا وتيم إنني قمت بكل العمل، وتيم قام بكل الكلام لأنه كان جيدا جدا في ذلك. لدى تيم طريقة غريبة في إقناع العالم، إنه يعمل بما يخصه وأنا كذلك. نحن لا نتدخل أبدا في عمل بعضنا البعض، ولهذا السبب الشركة تعمل بشكل جيد. لم يحدث قط أن جادلني في شيء ما. كنا رجلين لنا طريقة واحدة في التفكير.
اليوم تنمو الفاكهة المدارية من جديد في الدفيئة. دفئة الأناناس لديها سقف ذنب قندس من الزجاج المميز، وللمحافظة على مناخه المثالي في الشتاء تغطى الجدران الخارجية بروث الأحصنة. حدائق المطبخ تكشف لنا عن أحد أسرار هاليجان. مع بعض الاستثناءات تتميز الحدائق بأنواع فاكهة وخضر معروف أنها كانت مزروعة هنا منذ عام 1860. هنالك استثناءات نادرة عندما يتم الاتفاق على أن الأصناف الحديثة من زراعة ما طعمها أفضل.
مثلا حبوب البازلاء منذ العهد الفيكتوري طعمها مقرف جدا، إنها تشبه الرصاص، لذلك أحضرنا أنواعا جديدة أكثر من البازلاء. ولكن الأمر المثير حقا هو عندما تتذوق بعض الأنواع القديمة التي طعمها لذيذ جدا، تدرك أنه عندما تجرب النوع الجديد منها في الأسواق تشعر أنها سيئة بالمقارنة. أنا لا أدري ما معنى كلمة الجزر الأبيض في الألمانية، أو كلمة كراث أو اللفت أو مجموعة من هذه الأصناف. ليس لها طعم وهي قاسية، فطعمها مثل الورق تقريبا، ولكن عندما تذوقنا الأنواع الأصلية منها وجدنا أن طعمها لذيذ جدا ومتميز.
قبل أن يبدأ الزوار بالتوافد إلى الحديقة وتأمل الفاكهة والخضر، كان يجب إعادة تصنيف الحديقة الأصلي. بمساعدة كاشف المعادن، مئات الرقع المعدنية كانت تكتشف تحت سطح المروج الخضراء. مثلاً، إن أكبر مجموعة في الحديقة للبصل، بما في ذلك البصل الأوروبي التقليدي وبصل سيلفرسكين الباريسي وشتوتغارت جاينت، يمكن إعادة إنتاجها.
أعتقد أنه لا يوجد شيء مما تراه هنا أفضل في مكان آخر. لا يوجد مبنى بالتحديد لم تراه أفضل في مكان، ولكن يوجد من كل هذه الأشياء في حديقة واحدة، وهي الحديقة المدارية الاستوائية، وهي حديقة تنتج كثيرا، وأعتقد أنه يمكن أن تتحول إلى حديقة للأخشاب. أعتقد أن هذا فريد في نوعه، وقصة هاليجان مهمة لأنها تخبرك بالقصة كاملة للأشخاص الذين صنعوا هذه الأمكنة، وتبعدك عن الطبقة الوسطى وعن علب الشوكولاتة والتي هي مزيفة، لأن هذه الأماكن كانت حقا أماكن قاسية حيث العمل الصعب. كانوا على الأرجح يستعملون أكثر من 12 نوعا مختلفا من السماد. كانوا يستعملون المواد الكيميائية في العهد الفيكتوري. كانوا يرشون أغلبية الأشياء التي تتحرك والتي لا تتحرك أيضا بمواد الأستركنين أو السيانيد أو الكبريت أو النيكوتين. على الأرجح إن حياة البستانيين الذين عملوا في الدفئات لم تكن طويلة جدا، ربما في مطلع الأربعينيات من أعمارهم كانوا يموتون. وأعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا مكان يخبرنا بالقصة كما هي، بدل القصة التي يود الناس سماعها، وهي أن الماضي كان أفضل من الآن.
اليوم أكثر من 300 نوع من الفاكهة والخضر يزرع هنا من دون استعمال المواد الكيميائية. هذه الحديقة العضوية تتطلب تخطيطاً ذكياً للمحاصيل وصيانة كبيرة للنباتات. لهذا توظف هاليجان 22 بستانياً، وهو عدد العاملين نفسه الذين كانوا يعملون في الحديقة خلال العصر الذهبي للحديقة أواخر القرن 19. بدأ تراجع هاليجان خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تم استدعاء كل البستانيين إلى الحرب وانتهى بهم الأمر أمواتاً في ساحة معركة فلاندرز. خسارة الرجال كانت مروعة، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية استولى الجيش الأمريكي على الملكية، وتم إخلاء مقاطعات كبيرة من الحديقة. الحاجة إلى المال أجبرت عائلة تريماين على أن تؤجر أو تبيع أجزاء من الملكية، وهكذا مع الزمن أصبحت الحدائق الرائعة ذكرى وحسب. كشفت إعادة التأهيل المستمرة في تلك الأثناء عن عناقيد كبيرة من أشجار السرخس وأنواع شجر الخيزران، إضافة إلى أشجار الموز التي تعيش خلال الشتاء في الوادي المحمي. في الصيف تجد المنطقة مليئة بجنبات الكوبية الرائعة. لم يعش أصحاب الحديقة الأرستقراطيون في القرن 18 و19 حتى يستمتعوا بالفاكهة، أما الزوار اليوم الذين يمثلون طبقات المجتمع كافة ف فهم يأتون إلى هاليغان التي أصبحت حديقة مليئة بالفاكهة الناضجة. إنهم يتدفقون بكثرة في بعض الأيام، وقد يصل عدد الزوار إلى الآلاف. هذا التدفق الشعبي مكن من توظيف 100 عامل. رغم أن حديقة الأدغال قد تم تأهيلها بالكامل عام 92، فإن مايك جونجل وفريق عمله يواجهان مهمة لا تنتهي من اقتلاع الورديات البرية من بين الممرات. إن اكتشاف شيء جديد بالصدفة كان التفسير الأول لمجيء المعجبين الكثر إلى الحديقة.
الجو هنا مريح جدا، وعدد كبير من الناس يحبونه، وليس فقط من أجل الأسماء اللاتينية، إنما لأنه مكان هادئ ومريح وممتع، وهذا كل شيء يمكنك أن تحلم فيه. قلت مرة لجمعية المنازل التاريخية بينما كنت ألقي خطابا: إن لم تتمكنوا من أن تحلموا فيها وتنطلقوا في ممارساتكم فلا تهتموا بها.
كان تيم سميث وزملاؤه يأتون بأفكار باستمرار لتغذية فضول زوار هاليغان حول البيئة، ولكن المشكلة هي أن الحدائق التاريخية كانت تتمتع بمساحة محدودة. أما الحل الذي وجدوه فكان مشروع الدفيئة. في كانون الثاني يناير من عام 1999 سارت عربة الحراثة للمرة الأولى على موقع أحد مقالع الحجارة السابقة قرب سانتوستيل. لسنوات ترك التنجيم والحفر عن الكولين آثارا في المنظر الطبيعي للمنطقة، ولكن فريق مشروع الدفيئة لم يجذبه تاريخ الموقع المذهل فقط، وإنما رمزه القوي. نصف مليون زائر أتى ودفعت الأموال لرؤية موقع البناء فقط. ومنذ أن فتح خلال عام 2001 يأتي كل يوم 14 ألف زائر تقريبا، ويعبرون إلى مشروع الدفيئة ويختبرون ما وصف بالعجيبة الثامنة في العالم وبعالم ديزني البيئي. عدد النباتات الذي يصل إلى 135 ألف نبتة، والمبنى الذي صممه المهندس المشهور في لندن غريم شو يتكلمان عن أنفسهما، كما يفعل المليون والمئتا ألف زائر الذين سافروا إلى كرونويل حتى يروا الدفئات في الأشهر الستة الأولى.
هذه الدفئات هي الكبرى في العالم ببساطة، الأشياء التي نريد أن نضعها فيها. علي أن أعترف أنه كان هناك هدف من خلال الفكرة، وهو أنه إن لم تكن الكبرى وإن لم ننجح فلا يوجد سبب للقيام بها أصلا، لأن ما أردنا القيام به هو أن نصرح أن الحركة البيئية لديها نقطة تركيز ورمز مهم، وأن أشعر بأنني أجذب خيال الجمهور، لأن الموضوع المهم في الحركة البيئية ظل سنوات طويلة في أيدي السياسيين، وهناك إدراك أنه يجب أن تكون حرا حتى تكون في البيئة، وأنا أردت إيجاد بيئة حيث يدرك الناس أن هذا الأمر ليس سياسيا. يجب على الجميع أن يتورطوا في موضوع كهذا. لهذا السبب علينا أن نبرهن أنه يمكننا العمل مع رجال الأعمال والفنانين والعلماء والتقنيين لإنشاء شيء رائع، حتى نظهر للناس أنه إن جمعت جميع المواهب المختلفة معا في عهدك وأحسنت توجيهها يمكنك أن تفعل شيئا يدهش العالم.
المهندسون وطاقم البيودوم واجها تحديات كبيرة في البناء. أولاً عليهم إيجاد صقالات ذات أحجام هائلة، ثم 8 قبب من أحجام مختلفة تم بناؤها من أكثر من 600 إطار حديدي. من هذه الثماني كل 4 قبب تجمع حتى تشكل صالتين ذوتي مناخ متحكم فيه. كبرى الاثنتين تصل إلى ارتفاع 55 مترا وإلى عرض 240 مترا. هذه الصالات الكبيرة بنيت من دون دعم داخلي، وكانت الفكرة رائعة. وكان هذا الأمر ممكنا من خلال طرق البناء الخفيفة التي استعملت هنا. الأطر ذات الجهات الست غطتها طبقات مثلثة من البوليتيلين، مما أنتج ألواحا أخف من الزجاج 100 مرة. ولأن التعرض المتكرر للشمس يسبب توسع المواد البلاستيكية وتقلصها ضمن الأطر، فإن القياس يكون مراقبا دائما بواسطة الحاسوب. بعض الزوار يأتون لمشاهدة الهندسة. القبة الصغرى تحتوي على نباتات من مناخات دافئة، بما في ذلك حدائق من النباتات الصالحة للأكل من مناطق المتوسط وكاليفورنيا وأمريكا الجنوبية. المهرجون والمقلدون غالبا ما نراهم في الممرات، بينما أصبحت المسابقات تتضمن زيارة إلى مشروع الدفيئة المذهل. الممرات والجدران من الحجر الصلب، وأيضا بناء كوخ إيطالي جنوبي يعطي المنطقة شعورا متوسطيا. في بعض البقع التصاميم المذهلة تلهي عن الاهتمام بالنباتات. في هذه الأيام مشهد عناقيد العنب والبطيخ الأصفر لم يعد نادرا، ومن جهة أخرى فإن أزهار كاليفورنيا البرية تشكل منظرا غريبا بالفعل بالنسبة إلى الزوار الأوروبيين. بتصميم مختلف كليا، إن صلاة النباتات المدرية مميزة بحجمها الكبير، وهي تتميز أيضا بالأعشاب والنباتات القابلة للأكل، ومن بينها النباتات المعروفة بأنها أغنت الإمبراطورية البريطانية خلال عهد الاستعمار. للذين يرغبون في تعلم المزيد يمكنهم أن يلحقوا بالدليل الذي سيعلمهم كل شيء عن جوز الهند والكاكاو والموز.
في الواقع أن هذا المشروع هو للناس، وهو ليس مشروعا عن الهندسة أو النبات فقط، إنه عما يمكنك القيام به عندما تجمع الناس معا. إنه هذا النوع من الطاقة التي يمكنك شحذها. معظم الأشخاص الذين يكلمونني يقولون إن الذي يؤثر فيهم هو أكثر ما يخيب ظنك في الحياة الطبيعية، وهو كلما نظرت إلى مجموع أجزائنا لا ترى أنك تزيد شيئا مهما. ما يحبونه هنا هو أن مجموع أجزائنا هنا يبدو أنه يزداد أكثر مما لدينا للبدء فيه.
كل يوم يهب 470 موظفا في مشروع الدفيئة أنفسهم للزوار، يحرصون على استمتاعهم ويشعرونهم أن لديهم القدرة على التعلم بسرعة، وبإمكانهم أن يذهلوا من جمال الطبيعة وتنوعها، وأيضا من المنظر الفريد لحياة النباتات. إن هذه الحديقة هي مكان بهجة للجميع. إن قدوم آلاف الزوار لديه بالطبع جانبه سيء عندما يصلون كل يوم إلى الحدائق بسياراتهم. إن التأثير السلبي في البيئة واضح، وهو لا يتناغم ومهمة المشروع البيئية. رغم ذلك يمكن الزوار أن يأخذوا النباتات هدية، وهذا أمر إضافي. تيم سميث يأمل أن ما يحمله الزائر إلى منزله سيذكره برسالة الحديقة.
إن استمرينا في استغلال موهبة صناع الحدائق والعناية بالنباتات وهم ماهرون في ذلك، فأعتقد أنه لن تكون هنالك حدائق متميزة في القرن 21، فستكون الحديقة مصنوعة من المرافئ وميزاتها. وإن كنت سأحلم بصورة الحديقة في القرن 21، سأحب أن تكون أكثر تأثيرا في النفس. ستكون جميلة وممتعة، وأعتقد أنه سيكون لديها كما آمل صلة بين الإنسان والطبيعة. آمل أن ننتقل إلى هناك. أود أن أفكر أن الجميع بدأوا يفهمون أن كل الطعام الذي يأكلونه مصدره الأرض، وأن كل نفس يتنفسونه مصدره الأرض أيضا. عليهم أن يعاملوها بالاحترام الذي تستحق.
من خلال حدائق هاليجان الضائعة ومشروع الدفيئة، استطاع تيم سميث وفريقه بفضل الله تعالى إيجاد تسلية كبيرة. فهم أعطوا عالم النباتات مظهرا جيدا، ورسالتهم أنه يجب أن تعامل الطبيعة باحترام. وقد وصل ذلك إلى الذين لم يظهروا أي اهتمام سابق بالطبيعة أو بالمحافظة على التنوع النباتي. من خلال استراتيجيته بأن يظهر الطبيعة ليس كضحية وإنما كفرصة، فتح تيم سميث الطريق على نقاش في المواضيع البيئية. لقد أثبت أن حماية البيئة يمكنها أيضا أن توفر بإذن الله تعالى الأرباح وفرص العمل. أخيرا لقد بنى أمكنة يمكنها أن تستعمل كقواعد للبحوث والنقاشات الآتية. إن هذه الحدائق ليست فقط مصادر للتعجب، بل هي أيضا ينبوع للتأمل وللفهم العميق.